أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال: وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر. انتهينا في البحث السابق إلى أن صيغة الأمر مدلولها التصوري هو النسبة الطلبية أو الإرسالية، ومدلولها التصديقي هو الطلب. ولكنه قلنا يبقى سؤال آخر، وهو أن هذا الطلب هل هو طلب وجوبي أو أعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي. السلام عليكم ورحمة الله. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه نحن هنا عندما نقول أن صيغة الأمر دالة على النسبة الطلبية، مرادنا تلك النسبة الطلبية الناشئة من إرادة ملزومية التي نشأت عن مصلحة ملزمة. الإخوة يتذكرون نحن في بحث مبادئ الحكم التكليفي قلنا ماذا؟ قلنا بأنه يوجد عندنا مقام الثبوت للحكم ومقام الإثبات. مقام الثبوت ما هو كان؟ قلنا مركب من عناصر ثلاثة: العنصر الأول الملاك والمصلحة، العنصر الثاني الإرادة الناشئة من تلك المصلحة، العنصر الثالث الاعتبار الذي نشأ من تلك الإرادة الناشئة من المصلحة. هنا إذا كان هناك صيغة أمر في الاعتبار، صيغة الأمر هي ماذا؟ هي النسبة الطلبية، أليس كذلك؟ خب، النسبة الطلبية منشأها ماذا؟ اعتبار. منشأها ماذا؟ إرادة ملزمة. الإرادة الملزمة منشأها ماذا؟ مصلحة ملزمة. سيدنا، ما هو الدليل على أن صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الطلبية الناشئة من إرادة لزومية؟ يقول: هو التبادر العرفي. التبادر هو دليلنا على ذلك. نحن نجد بأن من يستعمل صيغة الأمر في المحاورات العقلائية لو لم يأتي المأمور بذلك الفعل يعذره العقلاء أم يذمه العقلاء؟ نجد أن العقلاء يذمونه على عدم الامتثال، وهذا معناه أن صيغة فعل الأمر تدل على ماذا؟ تدل على النسبة الطلبية الناشئة من إرادة لزومية. فتحصل إلى هنا أن مادة الأمر دالة على الطلب الوجوبي، وأن صيغة فعل الأمر أيضا دالة على النسبة الطلبية الناشئة من إرادة لزومية. فإذا هذه النسبة الطلبية تكون نسبة لزومية أو أعم من اللزوم والاستحباب؟ بعد تكون نسبة لزومية. نعم، يبقى عندنا بحث آخر، وهو أن صيغة فعل الأمر فقط هي التي تدل على الطلب الوجوبي، أو توجد عندنا صيغ أخرى أيضا تدل على الطلب الوجوبي؟ هنا السيد الشهيد يقول: من الصيغ التي قيل أنها تدل على نسبة طلبية ناشئة من إرادة اللزومية هي صيغة فعل الأمر الداخل عليه، هي صيغة فعل المضارع الداخل عليه لام الأمر، أيضا دال على ماذا؟ دال على نسبة طلبية لزومية. ومن الصيغ التي وقع الكلام فيها بين الأصوليين أنه تدل على النسبة الطلبية، قالوا هي نفس صيغة فعل الأمر بلا أن يدخل عليها ماذا؟ لام الأمر. ولكن هذه الصيغة الثانية وهي صيغة فعل المضارع، طبعا إذا خلينا مكان الأمر مضارع بعد الإخوة يلتفتون للمطلب، هذه الصيغة وهي صيغة فعل المضارع غير الداخل عليه لام الأمر، قب فعل المضارع يدل على الإخبار أم على الإنشاء؟ خب درستم في علم النحو أن صيغة فعل المضارع دالة على الإخبار لا على الإنشاء. خب نحن نريد أن نستعملها ماذا؟ في الإنشاء. هذا الاستعمال يكون حقيقي لو يكون استعمال مجازي؟ فإذا لأنه استعمال للصيغة في غير ما وضعت له تلك الصيغة. من هنا وقع بحث بين الأصوليين أن صيغة فعل الأمر غير المقترنة بلام صيغة فعل المضارع غير المقترنة بلام الأمر، هل تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب؟ هناك خلاف في المسألة يوكله السيد الشهيد إلى الحلقة الثالثة. قال: وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها أي تلك المادة تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية. ولكن أي نسبة إرسالية؟ في المستحب أيضا عندنا نسبة إرسالية، ولكن يقول الصيغة تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية، لأن المستحب أيضا فيه نسبة إرسالية، ولكن حاصل من إرادة لزومية؟ لا، حاصل من إرادة غير لزومية يمكن تركها. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ ما هو الدليل؟ هذا هو المدعى. قال: للتبادر بحسب الفهم العرفي العام. والتبادر كما قرأنا ماذا؟ علامة الحقيقة. توجد صيغ أخرى وقع الكلام فيها، وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر، يعني غير صيغة فعل الأمر، من الأفعال في إفادة الطلب، إما بإدخال لام الأمر على ذلك الفعل، يعني على ذلك الفعل الذي فيه تلك الصيغة كصيغة فعل المضارع، إما بإدخال لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية، فإن لم يكن الاستعمال بلا عناية فالاستعمال يكون حقيقيا. إذن صيغة فعل الأمر الداخل عليه لام الأمر يدل على النسبة الطلبية الحاصلة من إرادة اللزومية حقيقة ومجازا. حقيقة قرينة ما هي؟ القرينة لام الأمر. وإما بدون إدخال لام الأمر، هنا محل الاستعمال يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا فيحتاج إلى قرينة إلى عناية. وإما بدون إدخال لام الأمر، كما إذا قيل يعيد ويغتسل، يسأل السائل: شككت يا ابن رسول الله بين الأولى والثانية، قال يعيد أو تعيد. هنا يعيد صيغة فعل المضارع دالة على الوجوب؟ لا، صيغة فعل المضارع للإخبار، ولكن هنا الإمام استعملها في مقام ماذا؟ الإنشاء، يعني يجب عليك أن تعيد. واستعمال الإخبار وإرادة الإنشاء استعمال لللفظ أو استعمال للصيغة في غير ما وضعت لها. قال: ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية. لماذا؟ منشأ العناية؟ قال: لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها، وقد استعملت الخبرية في مقام إفادة الطلب، فهو استعمال للصيغة في غير ما وضعت لها الصيغة. هنا يقول: وفي الأول، مراد من الأول يعني استعمال صيغة فعل المضارع الداخل عليه لام الأمر، يقول يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة على الوجوب، وليس الاستعمال استعمالا عنائيا مجازيا. فكما أن صيغة فعل الأمر دالة على الطلب الوجوبي، كذلك صيغة فعل المضارع الداخل عليه لام الأمر أيضا دال على الطلب الوجوبي. إنما الكلام أين؟ وفي الثاني، يعني صيغة فعل المضارع بلا لام الأمر. يوجد خلاف بين الأصولين في الدلالة على الوجوب، وسنثبت إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة أنه أيضا دال على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. دلالات أخرى للأمر. إلى هنا انتهينا من هذا البحث، وهي أن مادة الأمر دالة على الطلب الوجوبي، وأن صيغة الأمر دالة على النسبة الإرسالية، ولكن الناشئة من إرادة لزومية. ولكن نحن في جملة من الموارد نجد أن مادة الأمر او صيغة الامر ايضا مستعملة ولكنه لا تفيد الطلب الوجوب، او يقع فيها التردد، فما هي تلك الموارد؟ من تلك الموارد التي وقع الكلام فيها هو انه اذا كان عندنا نهي ولا تقربوهن حتى يطهرن او يطهرن على الخلاف اللي قرأناه لكم في الفقه في اللمعة في باب الطهارة، نهي او ليس بنهي؟ نعم. ثم بعد ذلك قالت فأتوهن من حيث امركم الله. هذه فأتوهن صيغة فعل الامر او مو صيغة فعل الامر؟ صيغة فعل الامر دالة على الوجوب، ظاهرها بحسب الدلالة التصورية فيها، ولكن الآية تريد أن تقول إذا المرأة تطهرت يجب الإتيان وجوبا تكليفيا؟ لا. إذن صيغة فعل الأمر موجودة ولكن وجوب تكليفي مو موجود. شنو منشأ هذا؟ الآية أولا قالت ماذا؟ ولا تقربوا الصيد وأنتم حرم. ثم قالت ماذا؟ وإذا حللتم فاصطادوا. أنا ما أريد أصطاد بعد الحلية، واجب علي أن أصطاد؟ لا مو واجب. خب الصيغة صيغة فعل الأمر لو مو صيغة فعل الأمر؟ لماذا لا تدل على الوجوب؟ من هنا قالوا بأن صيغة فعل الأمر إذا جاءت عقيب النهي او ما يحتمل فيه النهي، احنا ذكرنا مثالين ايه في النهي، او ما يحتمل فيه النهي، انا اتصور انه هنا يوجد نهي، المولى ماذا يأمرني هنا؟ هذا الامر ايضا دال على الطلب الوجوبي او لا؟ هنا قالوا ان صيغة فعل الامر تكون منسلخة عن الطلب الوجوبي. خب دالة على ماذا؟ طبعا منسلخ عن الطلب الوجوبي، الاخوة يلتفتون، مو في الدلالة التصورية، الدلالة التصورية دائما محفوظة، انما الكلام عين في التصديقية الجدية في المراد الجدي. قالوا المراد الجدي هنا لا يعلم ما هو المراد منه. هل المراد منه اثبات الترخيص؟ هل المراد منه اثبات الوجوب؟ هذا مجمل، فاذا كان مجملا يحتاج الى قرينة من الخارج ليعين لنا ان هذه الصيغة هل المراد منها اثبات الترخيص او المراد منها اثبات ماذا؟ الوجوب. اذا تبين انه توجد عندنا بعض الاحيان صيغة فعل الامر ولكنها ليس مدلولها الجدي هو النسبة الإرسالية الناشئة من إرادة اللزومية، بل تكون مجملة. أين؟ فيما لو كان الأمر قد تعقب الناهي أو ما يحتمل فيه الناهي. مثلا في رواية ينقلها العام عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الآن لا، بعد لا أنهاكم، فزوروها. خب نهي يوجد ثم ماذا؟ فزوروها. يعني فزوروها يعني يجب عليكم ان تزوروها او يباح لكم ان تزوروها. هنا بعض قال انها تدل على الاباحة فقط، تريد ان تقول هذا مباح، وبعض قال انها مجملة لا تدل على الوجوب ولا على الترخيص، والمعين لها هو القرينة الخارجية. دلالات اخرى للامر، عرفنا ان الامر يدل على الطلب ويدل ايضا على ان الطلب على نحو الوجوب، هسه مادة او صيغة. وهناك دلالات اخرى محتملة وقع البحث عن ثبوت تلك الدلالات للامر وعدم ثبوت تلك الدلالات، منها دلالة الامر على نفي الحرمة بدلا عن دلالة الامر على الطلب والوجوب في حالة معينة. هذه دلالته على نفي الحرمة، هاي جملة معترضة، بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب. هذه دلالته على نفي الحرمة وين؟ في في حالة معينة. تلك الحالة المعينة ما هي؟ قال وهي، اي تلك الحالة المعينة، وهي ما اذا ورد عقيب التحريم من قبيل ما ضربنا من الامثلة. طبعا في تلك الامثلة جميعا اكو مناقشة، ولكن فقط احنا ذكرنا الامثلة الموجودة في كلمات الاصولين، والا هذه الامثلة كلها مناقشة. وهي ما اذا ورد عقيب التحريم او في حالة يحتمل في تلك الحالة التحريم. في مثل هذه الحالة بعد الامر، صيغة الامر، مادة الامر لا تدل على الوجوب، تدل على ماذا؟ تدل على نفي الحرمة. واجب، وانتم تعلمون عندما نقول هذا الفعل الصلاة ليست بمحرمة، هذا ينسجم مع انها واجبة وينسجم مع انها ماذا؟ مباح. هذا الماء شربه ليس بمحرم، هو واجب، هذا لا يثبته لي. مباح، هذا لا يثبته لي، فقط ليس بمحرم. وبعبارة اخرى يثبت الجواز بالمعنى الاعم، والجواز بالمعنى الاعم يشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والاباحة بالمعنى الاخاص. فاذا ثبت ان جاءنا امر عقيب الناهي او ما يحتمل الناهي، فقط يثبت لنا اي مقدار انه ليس بحرام، اما اكثر من ذلك فلا يدل. قول اخر يقول لا يدل على الترخيص والاباحة. السيد الشهيد يختار هنا القول الاول، وهو انه فقط يدل على نفي التحريم، اما يدل على الوجوب، على الاباحة، على الاستحباب، هذا المقدار غير موجود في هذا الامر. والصحيح ان صيغة الامر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحالة، بل تظل تلك الدلالة دالة، بل تظل تلك الصيغة دالة على النسبة الطلبية او الارسالية، لان المدلول التصوري قلنا محفوظ في جميع الحالات، انما الذي يتغير ماذا؟ المدلول الجدي. غير ان مدلول الصيغة التصديقي يعني الجدي هنا يصبح مجملا ومرددا بين طلب الجدي وهو الوجوب وبين نفي التحريم فقط. لماذا؟ لان ورود الامر في احدى الحالتين، يعني عقيب النهي الصادر او عقيب ما يحتمل فيه النهي، يوجب الاجمال من هذه الناحية. يعني نحن يكون الامر مجملا علينا مبهما، لا نعلم عندما قال فاصطادوا يعني وجوب الاصطياد، لو فاصطادوا يعني عدم حرمة الاصطياد الذي كان فيما سبق هذه الحالة. بلي هو هذا تفصيله ان شاء الله في المفصلات، هو اشارة الى هذه النقطة، قلت بانه بحث مفصل انه يرجع الى الحالة السابقة. ومنها لا هو، ولكن الترخيص، هذا الترخيص قلنا ينسجم مع الوجوب، قلنا هذا يقول غير حرام، ولكن واجب لو مو واجب ما نعلم بعد، لا نعلم. فلهذا قلت انه فقط الناهي هنا يدل على عدم الحرمة، عندما قال فاصطادوا بعد نعلم ان الاصطياد ليس بحرام، ولكن واجب لو مو واجب، هذا بعد ما نقدر نستفيده، لابد نستفيده من قرينة خارجية. التفتوا؟ اما لو لم يكن مسبوقا بالناهي، لو قال المولى اصطد يجب الصيد او لا يجب الصيد؟ يجب الصيد. اذا قال المولى قبل ان يقول، بعد لم يقل هذا بعد قوله ولا تقربوهن، قال اتوا نساءكم، نستفيد ماذا؟ وجوب الاتيان. ولكن حيث ان هذا الوجوب، هذا الامر سبق بنهي، هنا تكون هذا الامر مجملا، لا نعلم انه يريد الوجوب او يريد فقط عدم التحريم، عدم التحريم القدر المتيقن، اما واجب او غير واجب بعد مجمل يصير، لابد ان نستفيد من قرينة من الخارج. ومنها الاخوة، لابد الاخوة الذين درسوا اصول المظفر عرفوا ان الواجبات اما موسعة واما ماذا؟ مضيقة. وبعبارة اخرى الواجبات بتقسيم اخر، الواجبات اما مؤقتة واما ماذا؟ غير مؤقتة. المؤقتة واضح من اللفظ يعني انها تجب في وقت خاص، وغير المؤقتة هي التي تجب ولكن لا في وقت خاص، كما ذكروا مثلا في باب القضاء، القضاء واجب ولكن ليس له وقت مخصوص. ثم المؤقتة تنقسم الى اقسام ثلاثة بحسب الفرض العقلي، ان يكون زمان الواجب مساويا لفعل الواجب. يعني انا هذا الفعل استطيع ان اؤديه في نصف ساعة، والزمان الذي جعله الشارع لي ايضا ماذا؟ نصف ساعة. هذا من قبيل اين؟ من قبيل الصوم. الصوم زمانه بين الفجر وبين الغروب، وهو مؤقت ايضا بمقدار هذا الزمان. واخرى ان يفترض ان الزمان اقل من مقدار اداء الواجب. معقول هذا لو غير معقول؟ مستحيل. لماذا؟ لان تكليف بغير المقدور. الغسل يحتاج مني وقت ماذا؟ 10 دقائق، ولكن الشارع يضع لي وقت 2 دقيقة ان اغتسل، وما يمكن. تكليف بغير المقدور. وثالث ان يكون زمان الواجب اوسع من اداء الواجب، وهذا في الواجبات ماذا؟ الموسعة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الصلوات اليومية، فانه الوقت الموجود بين زوال بين الزوال والغروب 5 ساعات 6 ساعات، ولكنه اداء الصلاة كصلاتنا لا تتجاوز الا 4 دقائق مثلا. فهنا هذه الواجبات تسمى واجبات ماذا؟ موسعة. الان بحثنا نحن في المؤقت. اعم من ان يكون الزمان مساويا لاداء الواجب، او الزمان اوسع من اداء الواجب. هنا الشارع عندما قال يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة، اوجب الصلاة ام لا؟ نعم. وقال اذا زالت الشمس فصلي، يعني صلاة الظهر. اذا وقت وجوب صلاة الظهر اين؟ بزوال الشمس الى حين الغروب. اذا نحن عندنا يوجد واجب مؤقت بوقت خاص. هنا نسأل هذا السؤال، التفتوا جيدا، هذا الواجب المؤقت بوقت خاص ينحل الى واجبين ام هو واجب واحد؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول ان هذا الواجب الذي له وقت خاص بحسب التحليل ينحل الى ماذا؟ الى واجبين، وجوب الصلاة هذا الواجب الاول، وان تكون هذه الصلاة في وقت خاص هذا هو ماذا؟ الواجب الثاني. هسه افترضوا ان شخصا عصى الواجب الثاني فلم يصلي في الوقت، الواجب الاول باقي لو ساقط؟ باقي. فاذا يجب عليه ان يأتي الصلاة خارج الوقت لعدم سقوط الواجب الاول. قد هنا يأتي هذا السؤال، وهو انه اذا امرنا بانه يجب عليك ان تقضيه نحتاج الى دليل جديد ام الدليل الاول كافي؟ ها؟ الدليل الاول كافي. لماذا؟ لان الدليل الاول انحل الى وجوبين، وجوب للصلاة، وجوب للصلاة المقيدة بالوقت. خب سقط الوجوب الثاني لانه وقته انتهى، ولكن الوجوب الاول لماذا يسقط؟ هذا من قبيل ان الشارع يأمرك بان تتصدق بدرهم، ثم يأمرك بان تتصدق ماذا؟ بدرهم اخر. هذا التصدق افترض لم تمتثله سقط، ولكن لماذا يسقط الوجوب الثاني؟ فإن بنينا على أن الوجوب المؤقت ينحل إلى وجوبين، فمن لم يمتثل الواجب في الوقت يجب عليه أن يمتثل الواجب ماذا؟ خارج الوقت، ولا نحتاج إلى دليل جديد لوجوب القضاء، بل نفس الدليل الأول للأداء يقول يجب عليك أن تقضي خارج الوقت. وهذا معنى قول الفقهاء هل ان القضاء بامر جديد او لا؟ بنفس الامر الاول. ان قلنا ان الوجوب ينحل يكون بنفس الامر الاول، ولا نحتاج الى ماذا؟ الى امر جديد بالقضاء. واما اذا قلنا ان الوجوب المؤقت لا ينحل الى واجبين، واجب للصلاة، واجب لان يكون في وقتين، بل هو واجب واحد بسيط غير منحل غير مركب من واجبين، هنا اذا لم تمتثل سقط الواجب وقيده ام لا؟ سقط. يجب عليه القضاء او لا يجب؟ الا بامر جديد. لماذا؟ لانه انا اشك انه يجب علي ان اصلي خارج الوقت او لا يجب علي ان اصلي خارج الوقت. رفع ما لا يعلمون. انا لا اعلم انه الله سبحانه وتعالى بداخل الوقت كان قال قد صلي صلاة الظهر، اما خارج الوقت هم يقول لي صلي صلاة الظهر او لم يقل؟ ان قال لي اقضي ما فات كما فات، خب معناه انه يوجد امر جديد. ان لم يقل لي اقضي فما فاتك ما فات، اذا لا يوجد عندي امر جديد. فهنا ان بنينا ان الوجوب المؤقت ينحل الى واجبين، فالقضاء يكون بالامر الاول ولا نحتاج الى امر جديد بالقضاء. واما ان بنينا على ان الوجوب المؤقت وجوب واحد ولا ينحل الى واجبين، اذن ماذا؟ القضاء يكون بامر جديد. ولكنه سواء قلنا بالاول او قلنا بالثاني لا توجد ثمرة عملية. لماذا؟ لانه في النتيجة احنا يوجد عندنا امر بالقضاء، يوجد عندنا امر بالقضاء بالصلاة والصيام وغيرها. هسه نعم يرجع هذا ان هذا الامر بالقضاء هل هو تأسيسي ام امضائي وتأكيدي للامر الاول؟ ان قلنا ان الامر الاول مركب فالامر الثاني يكون ماذا؟ مؤكدا له. واما ان قلنا ان الامر الاول واحد فالامر الثاني يكون ماذا؟ تأسيسيا. اذا الثمرة فقط هذه، والا من الناحية العملية لا فرق بين ان نقول ان القضاء بامر جديد او بالامر السابق. قال ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت. هل أن الأمر الدال بفعل في وقت يدل هذا الأمر على القضاء خارج الوقت أو لا يدل؟ المشهور بين المحققين من الأصوليين أنه لا يدل، يعني أن الوجوب المتعلق بفعل هو واحد ولا ينحل إلى اثنين. قال ومنها دلالة الأمر بفعل بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالواجب في وقته. التفتوا جيدا، احنا عدنا فد وجوب وعدنا فد واجب. الوجوب هو نفس الحكم، الواجب هو متعلق الحكم. يعني شوفوا نقول وجوب الصلاة، صلي، هذه صلي بها شنو؟ ماذا يوجد فيها؟ هيئة ويوجد ماذا؟ مادة. المادة هي الواجب، الهيئة هي الوجوب. واضح المطلب؟ صلي فيها حكم وهو الوجوب. هذا الوجوب من اين استفدنا؟ من الصيغة ومن المادة؟ من الهيئة، من الصيغة. خب هذه الصيغة المادة الحكم الوجوب يحتاج متعلق او لا يحتاج متعلق؟ متعلقه الصلاة. لا تشرب الخمر، هنا الحكم ما هو؟ الحرمة. متعلقه ما هو؟ الشرب. موضوعه ما هو؟ الخمر. هنا عندما نقول يتجب الصلاة على المكلف، تجب حكم وجوب، صلاة واجب فعل، موضوع المكلف الخارجي. فلهذا شوفوا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال دلالة الأمر دال على ماذا؟ بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب، يعني على الحكم، على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالوجوب ومن لم يأتي بالواجب. من لم يأتي بالواجب يعني من لم يأتي بالفعل، يعني من لم يأتي بالصلاة، يعني من لم يأتي بالصوم، لأنه الصوم الصلاة هذه ماذا؟ واجبات. وجوبه وجوب الصلاة هذه الأحكام. قال على من لم يأتي بالواجب في وقته. وتوضيح ذلك، وتوضيح الحال في ذلك ان الامر بالفعل المؤقت تارة يكون امرا واحدا بهذا الفعل المقيد بهذا القيد، فهو فعل واحد بسيط، اذا فلا يقتضي الا الاتيان بذلك الفعل المقيد بوقت خاص. فان لم يأتي بذلك الفعل المقيد في وقت خاص حتى انتهى الوقت، فلا موجب من قبل ذلك الوجوب والامر للقضاء خارج الوقت. واذا قال الشارع قضاء خارج الوقت لا بد ان يأمرني امرا جديدا، بل يحتاج ايجاب القضاء الى امر جديد. ايجاب يعني وجوب القضاء الى امر جديد. تارة أخرى يكون الأمر بالفعل المؤيد، هذا الأمر ماذا أو المؤقت، يكون أمرين مجتمعين في بيان واحد. فكأن الشارع عندما قال تجب صلاة الظهر عند الزوال، كأنه قال تجب الصلاة، هذا فد حكم، وتجب الصلاة في وقت الظهر، هذا حكم آخر. يقول أمرين مجتمعين في بيان واحد، أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق من غير تقييد بوقت خاص، والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص. فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني بقي عليه الأمر الأول، ولا تلازم بينهما في السقوط. إذن ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. خب سيدنا أنتم ماذا تقولون؟ مختاركم يقول وظاهر دليل الأمر بالمؤقت هو وحدة الأمر، يعني بساطته وعدم انحلاله إلى وجوبين، فيحتاج إثبات تعدده أي تعدد الأمر على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة، وما لم توجد القرينة الخاصة نحن نقول أنه لا يجب القضاء خارج الوقت بناء على الدليل الأول. بلي لجملة من الفقهاء المتقدمين، أصولين المتقدمين كانوا يذهبون إلى الانحلال، ولكن المتأخرين لا يقولون. ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء. أنت تأمر عبدك، تأمر ابنك الأكبر، تقول أمر أخاك الأصغر أن يفعل ذلك كذا. تارة أنت تذهب إلى الإبن الأصغر وتقول له ماذا يجب عليك أن تفعل كذا، هذا الأب هكذا يفعل. تارة يذهب إلى الإبن الأصغر ويقول يجب عليك أن تفعل كذا، وأخرى لا يذهب إليه مباشرة، وإنما ماذا يفعل؟ يأمر ابنه الأكبر أن يأمر ابنه الأصغر أنه ماذا افعل كذا. هنا هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء؟ يعني الأصغر لو اطلع على أمر أبيه لابنه الأكبر، وإن كان الابن الأكبر لم يبلغه، يجب عليه الإتيان أو لا يجب عليه الإتيان؟ ما أدري ملتفتين لصورة المسألة. افترضوا أن الأب أمر الابن الأكبر على أن يأمر الابن الأصغر، ولكنه بطريق من الطرق الابن الاصغر علم بان اباه قد امر الابن الاكبر ان يأمره هو، ولكن بعده الابن الاكبر لم يأمره، فهنا اطلاعه على الامر امر له او ليس امرا له؟ هنا يوجد خلاف. بعض يقول ان الامر بشيء، ان الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء، اذا اطلع عليه الابن الاصغر امر عليه. وبعض يقول لا، ان الامر بالامر بشيء ليس امرا بذلك الشيء. خب لعل لماذا يأمر؟ يقول لعل المولى يريد ان يربي ابنه على كيفية تعلم الامر. افترض ان السلطان ملك ملوك، شايفين هذول اللي الى الان يحكمون الممالك الاسلامية، هؤلاء يأتي بولي العهد وإن كان سفيها، يأتي بولي العهد ويوكل إليه جملة من المهام، أن يصدر الأمر، هذا ولي العهد يصدر أوامر لمن؟ إلى الأمة. هسه لو سألت أنت نفس الملك نفس ذلك الآمر، لماذا أنت تأمر ابنك أن يأمر الشعب؟ وأنت توجه إلى الشعب وأمرهم، يقول لا، حتى يتعلم على كيفية الأوامر، أن يأمر الناس كيف. إذن ليس له غرض في أن يؤمر الناس بكذا، ولكن غرضه أن يتعلم الابن الأكبر على ماذا؟ على أنه كيف يوجه الأوامر. إذن الأمر بالأمر بشيء ليس أمر بذلك الشيء. خب هذا مصداق فقهي إلى لو ما إلى السيد الشهيد؟ نعم، يقول له مصداق فقهي، وهو أنه ورد في كثير من الروايات أن الشارع أمر ولي الطفل بأن يأمر الطفل إذا بلغ 7 سنين أن يصلي. الشارع لم يوجه الخطاب لمن؟ الى الطفل اذا بلغ 7 سنين، ولكن وجه الخطاب لمن؟ وجه الخطاب لوليه، امر الولي ان يأمر الصبي البالغ 7 سنين ان يصلي، مع انه كان بامكانه ان يقول او ان يأمر الصبي مباشرة. فهنا هل امر الولي ان يأمر الصبي بالصلاة امر للصبي بالصلاة او انه ليس امرا للصبي بالصلاة؟ هنا من قال ان الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء يقول هذا امر ايضا للصبي بالصلاة، ومن قال ان الامر بالامر بشيء ليس امرا بذلك الشيء يقول لا يوجد امر بالنسبة الى الصبي. سؤال، خب شنو الثمرة هسه سواء كان هناك امر للصبي او لا يوجد امر للصبي؟ هناك بحث ان شاء الله في الفقه، وهو ان اعمال الصبي صلاة صيام وغير ذلك هذه عبادات ام امور تمرينية ليست عبادية. من قال انه يوجد امر للصبي يقول هذه عبادات ولكن مستحبة. من قال انه لا يوجد امر بالصبي يقول ماذا؟ يقول هذه افعال تمرينية، هذه صورة الصلاة مو صلاة هذه. ولكن القائل بالقول الاول يقول ماذا؟ يقول هذه صلاة ولكنها مستحبة لانه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. ومن هنا تجدون انه خلاف اكو بين الفقهاء ان الافعال التي يأتي بها صلاة الصبي، حج الصبي، ما ادري صوم الصبي، هل هي عبادية او انها تمرينية؟ منشأها ماذا؟ منشأها هذه الروايات التي قالت ان الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء او لا. بلي لانه الصبي لا يمكن ان يتوجه اليه امر لانه غير مكلف. هذا مضافا الى ان الصبي البالغ 7 سنوات اخي كيف يمكن ان يفهم الخطاب ويفهم هذه؟ لابد قيمه يقوم على ذلك. قال ومنها دلالة الامر بالامر بشيء على الامر بذلك الشيء مباشرة، بمعنى ان الامر اذا امر زيدا بان يأمر خالدا بشيء فهل يستفاد الامر المباشر لخالد من ذلك الامر لزيد او لا يستفاد الامر المباشر لخالد؟ فعلى الاول، ان قلنا يستفاد فعلى الاول، لو ان خالدا اطلع على ذلك الامر الموجه الى زيد لكي يأمر خالد قبل ان يأمره زيد لوجب عليه الاتيان بذلك الشيء. وعلى الثاني لو لم يبلغه الوسيط يعني زيد لا يجب عليه ولو اطلع. قال وعلى الثاني لا يكون ملزما بشيء حتى لو اطلع ولكن من غير طريق زيد. ومثاله في الفقه امر الشارع لولي الصبي بان يأمر الصبي بالصلاة، فان قيل بان الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء كان امر الشارع هذا يعني للولي ان يأمر الصبي امرا للصبي ايضا ولكن على نحو الاستحباب. لماذا سيدنا؟ انت قلت ان صيغة فعل الامر، مادة فعل الامر دالة على الطلب الوجوبي او لا؟ يقول نعم دالة على الطلب الوجوبي، ولكن عندنا ادلة ان الصبي رفع القلم عن الصبي ماذا؟ حتى يحتلم. اذا نقول لقرينة خارجية الامر هنا امر استحبابي وليس امرا وجوبيا. قال ولو على نحو الاستحباب هذا امرا، قال كان امر الشارع هذا امرا للصبي بالصلاة. هذا تمام الكلام في بحث الامر مادة وصيغة. فتلخص مما تقدم ان مادة الامر تدل على الطلب الوجوبي للتبادر، وان صيغة الامر ايضا تدل على النسبة الارسالية الناشئة من ارادة لزومية ايضا للتبادر، والتبادر علامة الحقيقة مطلقا كما تقدم. اما النهي في بحث الامر، كل ما ذكرناه في بحث النهي يرد ماذا في بحث كل ما ذكرناه في بحث الامر يرد في بحث النهي ايضا، الا مطلب واحد نصل اليه نبينه. قال كما ان للامر مادة وصيغة كذلك الحال في النهي، ايضا النهي له مادة وهي نون ها ياء، نهي نهى، وعندنا صيغة من قبيل لا تشرب لا تأكل لا لا الى غير ذلك. كذلك الحال في النهي، فمادة الناهي نفس كلمة الناهي نون ها ياء، وصيغة الناهي من قبيل ماذا؟ لا تكذب، لا تشرب الخمر ونحو ذلك. والمادة تدل على معنى الاسم، والهيئة تدل على معنى الحرف. هناك المادة ماذا كانت تدل؟ على الطلب. هنا الهيئة تدل ماذا؟ المادة تدل ماذا؟ على الزجر. هناك كانت النسبة، هناك صيغة الامر كانت تدل على النسبة الارسالية، هنا الصيغة تدل على ماذا؟ على النسبة الامساكية. من قبيل اللجام الذي يوجد في الحيوان، اللجام ماذا يفعل وظيفته؟ ان يمسك. ولكن انت عندما تضع يدك في ظهر انسان اخر وتدفعه الى الامام، هذا تمسكه ام ترسله؟ ترسله. اذا مادة الامر تدل على الطلب والارسال بنحو المعنى الاسمي. صيغة الامر تدل على الطلب والارسال بنحو المعنى الحرفي. ها هنا عندما نأتي الى النهي، مادة النهي تدل على الامساك والزجر والردع بنحو المعنى الاسمي. صيغة النهي تدل على النسبة الزجرية، على النسبة الردعية، على النسبة الامساكية. واضح صار؟ اذا هناك يوجد عندنا طلب، هنا يوجد عندنا طلب، لو لا يوجد عندنا طلب، ها لا يوجد عندنا طلب، هناك ارسال وهنا ماذا؟ عدم ارسال. هناك بعث وهنا عدم بعث. هناك طلب وهنا عدم طلب. واضح صار المطلب؟ هسه نقول، هسه بعد اول البحث احنا شيخنا ما يخالف. ولكن نحن عندما نقول هناك يوجد طلب للفعل، هسه اما بنحو المعنى الحرفي او بنحو المعنى الاسمي، لازمه العقلي ما هو؟ اذا المولى اراد منك فعلا لازمه العقلي نهاك عن الترك. ها واضح هذا؟ هنا عندما نقول ان النهي زجر لازمه ماذا؟ طلب الترك. فالطلب ليس هو مفاد النهي مادة او صيغة، وانما هو ماذا؟ لازمه العقلي. ونحن الان بحثنا في المدلول التصوري، نريد ان نعرف ان النهي تصورا ما هو معناه؟ هل معنى النهي طلب او ترك؟ معنى النهي فعل ام ترك؟ معنى النهي بالدلالة التصورية ترك لا فعل. اذا ما ذكر في كلمات الاصوليين من ان النهي طلب الترك هذا تفسير باللازم، لان النهي ليس هو طلب الترك، النهي هو ماذا؟ هو نفس الترك. نعم لازمه العقلي ماذا؟ ان المولى عندما نهاك زجرك العقل ماذا يقول؟ يقول اذا طلب منك ان تترك. كما انه في الامر قلنا ما هو المراد من الامر؟ الطلب. لازمه ماذا؟
عدم الترك.
عدم الترك. هنا نقول ماذا؟ طلب الترك، ان المولى يطلب منك ان تترك. هناك يطلب منك ان لا تترك، ولكن يطلب ان تترك، يطلب ان لا تترك، هذه لوازم عقلية. ونحن بحثنا اين؟ بحثنا ان المادة مادة الامر صيغة الامر، مادة النهي صيغة النهي، على ماذا تدل؟ اذا لا يمكن ان نفسر النهي بانه طلب الترك، لا يمكن ان نفسر الناهي بانه طلب الكف، طلب كف النفس، لان الطلب هو مفاد الامر، فلا يمكن ان يكون ايضا مفاد ماذا؟ الناهي. نعم طلب الترك هو لازم عقلي لمفاد الناهي. واضح صار شيخنا؟ قال والمادة تدل على الزجر، على الامساك، على الردع، من قبيل قلنا هذا الفعل الذي يقوم به اللجام بالنسبة الى الحيوان. فكأن الشارع يريد أن يضع لجاما للإنسان بالنسبة إلى المحرمات، ولكن تارة يوجد عندنا لجام تكويني وهو الذي نضعه في ماذا؟ في فم الحيوان، وأخرى يوجد عندنا ماذا؟ لجام تشريعي. هذا اللجام التشريعي يعبر عنه ماذا؟ بالناهي. بعد الإخوة ميز لهم فيما سبق بين التكويني والتشريعي. قال: والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمي، والصيغة تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، وإن شئت عبرت بالنسبة الزجرية والإمساكية، كما أنه في صيغة الأمر النسبة طلبية أو إرسالية. وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك أو طلب الكف. قبل قائل أن يقول: ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ قالوا: أن الترك أمر عدمي. الترك ما هو؟ في قبال ماذا؟ الإيجاد. فطلب الترك، الطلب تعلق ماذا؟ بأمر عدمي. أما طلب الكف تعلق بأمر عدمي لو بأمر وجودي؟ لا، بأمر وجودي. يعني شنو الكف؟ يعني أن النفس تميل إلى فعل، ولكن الإنسان يكف نفسه عن الإتيان بذلك الفعل. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا أولئك الذين كانوا يؤمنون أن النهي هو طلب الكف كانوا يحضرون أمامهم إناء الخمر حتى يثبتوا أن النفس تميل إليها، ثم يكفون النفس حتى يتحقق ماذا؟ امتثال النفس. وإلا إذا الخمر مو موجود، مو متناول اليد، خب لا يتحقق ماذا؟ مصداق لكف النفس. كان أكو بعض العلماء في بعض المناطق كان يذهب إلى تلك المناطق، إلى قريب من تلك المناطق التي فيها المحرمات، ثم يكف نفسه ويرجع. لماذا؟ لأن النهي لا يتحقق إلا بكف النفس، والكف مسبوق بميل النفس، فإذا لم يكن هناك ميل للنفس فلا يتحقق ماذا؟ كفون. من هنا ذكر بعضهم أن النهي هو طلب الترك، وبعض قال أن النهي هو طلب الكف. ما الفرق بينهما؟ طلب الترك طلب أمر عدمي، وطلب الكف طلب أمر وجودي. عد هذول لابد عندنا يفرقون بينه، لابد عد هذول يبقى على القائلين بأن النهي طلب الكف يعني طلب أمر وجودي. ما الفرق بين الأمر والنهي؟ لا، هناك هماتين، قلنا أن الأمر ماذا؟ طلب أمر وجودي. هنا أيضا ماذا؟ طلب أمر وجودي. لعد ما الفرق بين الأمر والنهي؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، القول بأن النهي طلب الترك صحيح، ولا أن القول بأن النهي طلب الكف صحيح. لأن النهي ماذا؟ لأن النهي ليس طلب، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو زجر ورجع. فهذا الخلاف سالب بانتفاء الموضوع. قال: وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرد أمر عدمي، أو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي. يقول: وقد استدل أصحاب الوجه الثاني بدليل، واستدل أصحاب الوجه الأول بدليل، وقولنا لا الوجه الأول صحيح ولا الوجه الثاني صحيحون. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.